الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم بعد، أيها الأحبة حياكم الله، هذه الليلة في درسنا الثاني في كتاب المغني، وهو قراءة عرض ونقد. وهو شغال الشيخ؟ مستحيل يا شيخ، ليش؟ شغال؟ يقول شغال. الصوت مو واضح؟ الصوت واضح؟ تكلم يا علي، قل بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لا، صوتك عندي ما هو واضح، قرب الميكروفون منك، لا سيبك من الصغير هذا. صوت علي واضح؟ أعيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، فحياكم الله إلى الدرس الثاني في كتاب المغني، وهو قراءة عرض ونقد. وقد وصلنا، لازلنا في باب المياه، ووصلنا إلى قوله: مسألة قال وما سقط فيه مما ذكرنا أو من غيره. وقبل أن نبدأ، أريد أن أذكركم بالمدار الذي يدور عليه أو تدور عليه، يدور عليه هذا الباب. مدار الباب هذا على اسم الماء، فما سمي ماء مطلقا هكذا فيجوز الوضوء به، وما سمي باسم ليس بالماء مثل مرق، خل، عصير إلى آخره، هذه ليست بماء ولا يجوز الوضوء بها. وما سمي ماء مقيدا لا ينفك التقييد عنه فلا يجوز الوضوء به لأنه ليس بماء. إذن الخلاصة في هذا هي: هل هذا ماء أو ليس بماء؟ فإن ثبت أنه ماء توضأ به، ليس بماء لا تتوضأ به. هذه القاعدة التي اضطردنا عليها في الدرس السابق. تفضل يا خالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة قال وما سقط فيه مما ذكرنا أو من غيره وكان يسيرا فلم يوجد له طعم ولا لون ولا لون ولا رائحة كثيرة حتى ينسب الماء إليه توضئ به.
يعني ما ينسب إلى ذلك الذي سقط فيه، فبقي على اسمه المطلق، اسمه ماء. عندما تأتي إلى ماء الغدير هذا ماء، ماء البير ماء، ماء النهر ماء، حتى لو سقطت فيه الأوراق، سقطت فيه أو حصل فيه الطحالب، فيبقى أنه ماء فيجوز الوضوء به. هذا 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 مقصود الباب. مثال عليه قوله:
قوله مما ذكرنا، يعني الباقلة والحمص والورد والزعفران وغيره، يعني من الطاهرات سواه. وقوله حتى ينسب الماء إليه، أي يضاف إليه على ما قدمنا،
مثل ماء الباقلة، ماء الحمص، ماء الزعفران، ماء الورد، ماء الخل. فمثل هذه الألفاظ خلاص ما ينفك المضاف عن المضاف إليه، لأن لو انفك عنه مثلا قلنا ماء فليس ماء ورد، وهكذا. نعم.
واعتبر الكثرة في الرائحة دون غيرها من الصفات.
أحسنت. الآن سيناقش مسألة الفروق بين الطعم واللون والرائحة. فقال: الرائحة تتميز، ليست كالطعم واللون. وضعوا لها مسألة جديدة، اعتبروها مسألة، سجلوا عندها مسألة. الرائحة المعتبر فيها الكثرة، أما إذا كانت الرائحة الماء فيها قليل، إذا كانت الرائحة قليلة فلا تؤثر، لكن إذا كثرت تؤثر، بخلاف الطعم واللون، بمجرد تغير اللون يؤثر، بمجرد تغير الطعم يؤثر. أما الرائحة فلأن الرائحة نفاذة، تنتشر بسرعة وتتغلغل في الماء بسرعة، فناسب أن يفردها لوحدها لأنها لا تتساوى الثلاث: الطعم ثم اللون وأخيراً الرائحة. الرائحة يعتبر فيها الكثرة، ولذلك ماذا قال المؤلف؟ قال اللي هو الخرقي، فلم يجد له طعم ولا لون سكت ولا رائحة كثيرة. فلماذا قال الخرقي رائحة كثيرة؟ إيش السبب؟ نسمع. واعتبر
الكثرة في الرائحة دون غيرها من الصفات، لأن لها سراية ونفوذا، فإنها تحصل عن مجاورة تارة وعن مخالطة أخرى.
نعم، إذا جاورت مثلا هذا غدير وبجانبه ماتت شاه، ولو على بعد 3-4 متر، تجد أن رائحة الماء تتأثر بتلك الميتة. أكيد أن تسلل شيء من تحلل شيء من هذه الميتة وذهب ونزل في الماء، لكنه شيء يسير ظهر في الرائحة ولم يظهر في الطعم ولا في اللون. بقي اللون هو نفس اللون، لون الماء المعروف، الطعم هو طعم الماء المعروف، لكن الإشكال كان في الرائحة. فأقول الرائحة تختلف، ولذلك سحنون المالكية يعني يتسامح كثيرا في مسألة الرائحة، انفرد عن بقية الفقهاء بهذه المسألة، إنه لا يرى بالرائحة أصلا. بينما أنتم انظروا معي في الحنابلة، الحنابلة رأوا أن الرائحة ليست كالطعم واللون، الطعم واللون أقوى، ولذلك اعتبروا فيها الرائحة لأن لها سراية ونفوذا. نعم، فاعتبر الكثرة فيها
ليعلم أنها عن مخالطة.
وقلت لكم في الدرس السابق يظهر لي أن المجاورة والمخالطة لا فرق بينها، فكلها مخالطة، لأن هذه الميتة أو هذه النجاسة تحلل شيء منها وأخذته الرياح إلى الماء، إلى الغدير، فأثرت في الماء وأعطت هذه الرائحة، لكن شيء لا يرى بالعين المجردة، لا يدرك الطرف، فلذلك لا يؤثر. نعم.
قال ابن عقيل: غير الخرقي من أصحابنا ذهب إلى التسوية بين الرائحة واللون والطعم، لأنها صفة من صفات الماء فأشبهت اللون والطعم.
هذا قول ثاني قال به بعض الأصحاب أي الحنابلة، قالوا بأن لا فرق بين اللون والطعم والرائحة، كلها 33%، 33%، 33%، لكن يظهر والله أعلم أن الرائحة تختلف حقا. يعني أحيانا تنظف الشيء فيذهب اللون ويذهب الطعم، لكن الرائحة موجودة. نزع الرائحة من المكان الذي فيه نجاسة صعبة، ليست كنزع اللون والطعم. طبعا أول ما ينزع الطعم ثم اللون ثم الرائحة. نعم.
وقال القاضي: يجب التسوية بين الرائحة واللون والطعم، فإن عفي عن اليسير في بعضها عفي عنه في بقيتها.
إذا عفي عن اليسير في الرائحة فليعفى عن اليسير في الطعم واللون. عرفتم ماذا يقصد؟ يقصد هذا. نعم.
وإن لم يعفى عن اليسير في بعضها لم يعفى عنه في بقيتها.
نعم.
وقد ذكرنا معنى يقتضي الفرق إن شاء الله تعالى.
وذكرت لكم أن الخراقي قوله أوجه، والواقع يشهد لما قاله الخراقي أن الرائحة أكثر سراية ونفوذا. المسألة التي تليها مسألة دائما نسجل عندها حرف الميم أو رقم بأرقام أو بأي طريقة تريد. نعم.
ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في جواز الوضوء بماء خالطه طاهر لم يغيره، إلا ما حكي عن أم هانئ في ماء بل فيه خبز لا يتوضأ به، ولعلها أرادت ما تغير به.
أحسنت. يعني إذا اختلط طهور بطاهر فلم يغير الطاهر الطهور، فهذه الحالة يجوز الوضوء به. مثال: ماء طهور يعني يجوز الوضوء به، واختلط بماء، مثلا إنسان غسل يديه في نوم ليل ناقض للوضوء، في نوم ليل ناقض للوضوء، أصبح هذا الماء طاهر، فأخذ هذا الماء الطاهر وصبه على الماء الطهور، هنا نقول اختلط طاهر بطهور لم يغيره، بل بقي اللون والطعم والرائحة، لا يوجد له لا لون ولا طعم ولا رائحة، ففي هذه الحالة نقول أصبح طهورا لقوة الماء ونفوذه. الماء له قوة، له تماسك، ذكرت لكم الرقة والجريان والتماسك. نعم.
وحكى ابن المنذر عن الزهري: في كسر بلت في الماء غيرت لونه أو لم تغير لونه لم يتوضأ به.
إذن هذا ذكر عن أم هاني من الصحابة، وذكر عن الإمام محمد بن مسلم الزهري، ولكن قول ضعيف. عامة العلماء على أن الماء إذا لم يغيره شيء طاهر ففي هذه الحالة يجوز الوضوء به، والذي
عليه الجمهور أولى، لأنه طاهر لم يغير صفة الماء.
وبقي من يكمل؟ أسمع، وبقي عليه اسم الماء المطلق، حسنت، وبقي عليه اسم الماء، فلم يمنع
كبقية الطاهرات إذا لم تغيره. وقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته من جفنة فيها أثر العجين، رواه النسائي وابن ماجه والأثرم.
النسائي ها؟
رواه النسائي وابن ماجه والأثرم.
نعم، المسألة الجاية أباكم أنتم تشرحونها لي، تفضل.
فصل. وإذا وقع في الماء مائع لا يغير الماء لموافقة صفته.
أي أحسنت. وهذا
يبعد.
نعم، مثال، فهمت شيء؟ اقرأه، كل واحد يقرأ لوحده. ايش فهمتوا؟ ما واضح؟ ايوه انت.
الثلج.
ها؟
الثلج.
زي الثلج. هل الثلج ماء ولا ليس بماء؟ اي بس هنا يقول: واذا وقع في الماء مائع لا يغير الماء.
مثل الجذب الشجر. شيخ مثل الجذب الشجر.
لا لا هو مائع، ايش معنى مائع؟ يعني سائل.
سائل.
ايوه سائل. الصمغ. الصمغ لكنه سائل، لا له، ليس له طعم ولا لون ولا رائحة. ممكن هذا. أحسنت. على كل حال يمكن أن يضاف عليها أي شيء. الماء المستعمل، فهمتوا معي؟ الماء المستعمل عند الحنابلة طهور ولا طاهر؟ طاهر. ما دام الماء المستعمل طاهرا فهو يأخذ حكم آخر، ومثل ما ذكر الأخ نايف اللي هو الصمغ. نعم. طيب الآن أضيف هذا الماء، خلونا نقول الصمغ السائل، أضيف على الماء فلم يغير لونه ولا طعمه ولا رائحته، فما الحكم في ذلك الماء؟ يبقى طهورا. يبقى ماذا؟ طهورا. إذ الظاهر
أنه لا بد أن ينفرد عنه بصفة،
مثلا الثقل الموجود في الصمغ مثلا، أو المادة التي معه تجد فيها ثقل أحيانا. نعم.
فيعتبر التغير بظهور تلك الصفة.
لابد أن يظهر أن تظهر تلك الصفة التي تميز بها المائع الجديد، لابد أن تظهر ظهورا بينا في ذلك الماء حتى تأخذ حكمه. نعم. فإن
اتفق ذلك اعتبرناه بغيره مما له صفة تظهر على الماء.
فهمت شيء؟ يقول فإن اتفق ذلك اعتبرناه. فإن اتفق ذلك، عبارة فإن اتفق ذلك عبارة قلقة، خلونا نشوف. فإن اتفق ذلك اعتبرناه بغيره مما له صفة تظهر على الماء. طيب يمكن تعطينا مثال؟ تفضل اقرأ.
كالحر إذا جني عليه دون الموضحة قومناه كأنه عبد، وإن شك في كونه يمنع بنا على يقين الطهورية لأنها الأصل فلا يزول عنه بالشك.
ايش دخل الحر الذي جنى فيقوم قيمة عبد وكلامه فإن اتفق اعتبرناه؟ وضح لكم شيء يا مشايخ؟ وضح لك شيء شيخ؟ ايه تفضل. اتفق يعني كأنه من الصدفة يعني. لكن لو ظهرت هذه الصفة لا فتغير فتأثر بتلك الصفة. لا اعتبرناه بغيره انها لم تغيره، صح؟ لم تغيره بغيره
يعني
ممن ظهرت صفته على الماء،
مثل الخل، مثل المرق، مثل العصير.
إيه؟ الحر اعتبرناه عبدا مع انه ليس عبدا.
احسنت. طيب احسنت صح. تبوا معي مشايخ، هذه المسألة فيها صعوبة في العبارات ولا هي مسألة سهلة؟ وقع في الماء مائع سائل آخر ليس بماء، لكنه يوافق الماء في اللون، في عدم اللون والطعم والرائحة. إذن أكيد في الثقل، في الكثافة، في شيء آخر. نعم. طيب هذا يبعد، لكن لو حصل، فهنا عندي احتمال أن هذه الصفة الموجودة في ذلك السائل أثرت في الماء. فلذلك نعيش خيال، نتخيل إيش يقوله. فإن اتفق ذلك اعتبرناه، يعني إذا تخيلنا أنه وقع هذا السائل الذي له هذه الصفة ولكنه يوافق الماء في عدم الطعم واللون والرائحة، دخل هذا الماء مع هذا السائل مع الماء، فنتخيل هكذا سائل آخر، نتخيل الخل مثلا، نتخيل العصير، صبينا في الماء، نتخيل في أذهاننا، تخيل ذهني فقط، صب على الماء، كم حجم الماء، كم حجم السائل الذي دخل في ذلك الماء، كم حجم الماء وكم حجم السائل الذي دخل في ذلك الماء، وكم حجم العصير الذي دخل في ذلك الماء في أذهاننا، ما هو في الواقع. نحن قاعدين نتخيل، نتخيل أن هذا الماء الذي ليس له صفة مثل الماء، نتخيل بدلا منه العصير، مثل مسألة ما دون الموضحة. فإن الحر إذا ضرب إنسانا ففي وجهه أو في رأسه، فكانت حارسة أو بازلة أو باضعة أو متلاحمة أو سمحاق، فإنها تقوم على أنها حكومة، فنتخيل هذا الحر أي الجاني أن عبد، آسف، المجني عليه، ذلك الحر المجني عليه نتخيله عبدا، ثم نقومه قبل الضربة وبعد الضربة. كل هذه فين؟ في الخيال، في الذهن. فإذا تخيلناه عبدا وقومناه قبل الضربة، قبل الشجة وبعد الشجة، حسبنا الفرق وجعلناه دية لمن؟ دية لذلك الحر. هذه في الخمس الأولى التي قبل الموضحة، أما ما بعد الموضحة ففيها أمور محددة من الشريعة. إذن أعود وأقول، عندي ماء صب عليه سائل، هذا السائل ليس له طعم ولا لون ولا رائحة، لكن قد يختلف عن الماء في كثافته، في 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 أمر آخر. فنتخيل أن هذا الماء، أن هذا السائل الجديد أثر في الماء. كيف نسوي؟ نتخيل عصيرا أو مرقا أو خلا جاء ودخل في هذا الماء فأثر في الماء، نتخيل هذا التخيل. نفس الحجم، هل أثر فيه؟ نعم أثر فيه، فنقيس هذا السائل على الخل والعصير، مثل ما قسنا الحر المجني عليه الحر على العبد فيما دون الموضحة. ما أدري وضحت ولا يبغى لها شغل. هي المسألة مسألة خيال ذهني، المسألة هذه نادرة الحصول، ولذلك دائما سبحان الله عندما نظر في كتب الفقه والأصول المسائل نادرة الحصول صعبة، والمسائل كثيرة الحصول سهلة جدا. ننتقل للمسألة التي تليها. ها؟ أقرأها. إذا وقع في الماء مائع يشبه صفاته صفات، ماذا قال؟ لا يغير الماء لموافقة صفته، يشبه صفاته وصفات الماء، لا طعم ولا لون ولا رائحة، وهذا يبعد يعني نادر. إذ الظاهر أنه لا بد أن ينفرد عنه بصفة، ذكرت الكثافة، فيعتبر التغير بظهور تلك الصفة. طيب كيف؟ فإن اتفق، يعني اتفق أن صب هذا السائل في الماء اعتبرناه بغيره، بالعصير بالمرق، اعتبرناه بغيره، وشفنا قلنا هذا حجم الماء وهذا حجم السائل بصف الماء، لو جبنا مرق أو عصير نفس الحكم. نتخيل كالحر إذا جني عليه دون الموضحة، يعني الحر إذا جني عليه دون الموضحة، حارسة أو بازلة أو باضعة أو متلاحمة وسمحاق، فإنها تكون حكومة، والحكومة نتخيل هذا المجني عليه الحر، نتخيله عبدا في أذهاننا هكذا ونقيم. نعم.
والله أنا عدم يقصد يا شباب كلمة اعتبرناه يقصد الصفة نفسها. نعتبر الصفة حسب
إيه بس ما في صفة ما في شيء ظاهر ما في ظاهر ما في صفة
كل هذا يبقى لكن لو حصل وحصل صفة وغيرت شيء من
الماء تغير لونها أو طعمها وريحته لحظة شو غيرت لونها ولا طعمها ولا ريحته لا غلط ما هي كذا ولا يغير لا لون ولا طعم ولا ريحة لازم صفة أخرى نعم أيوة شيخ أيوة تفضل
وضعه في الماء في هذه الحالة الأولى فإن الماء لن يتغير لو كان هذا ماء أم كان عصبا
أحسنت ما
إذا كان الماء
2
لتر مثلا
ثم
جاء بكوب
أو جاب لتر
إن كان هذا السائل لو كان هذا السائل عصيرا فكب في الماء هل سيتغير؟ نعم سيتغير ينصرف أو طهوري وفي حالة ثالثة لو شك فلم يدري كم كمية هذا الماء كم كمية هذا السائل في حال الشك يبني على
اليقين وهو الطهورية أحسنت إذا نقول أنت تخيل أنك ستصب عصير بدل هذا السائل الغريب نعم مسألة تتليها
فصل وإن كان الواقع في الماء ماء مستعملا عفي عن يسيره
الماء المستعمل مثلا استعمل في الوضوء ما معنى الماء المستعمل أنا أتوضى الآن أمام الغسالة أخذ الماء أغسل وجهي ويتساقط الماء من وجهي في حوض خلاص أخذ ماء أغسل يدي فينزل الماء الذي من يدي في الحوض أمسح رأسي المسح لا يكون في شيء أغسل رجلي وأجعل الماء يتساقط في هذا الحوض أجمع هذا الماء هذا الماء اسمه الماء ليش المستعمل هذا الماء المستعمل استعمل في عبادة فسلبته تلك العبادة الطهورية فأصبح نجس ولا طاهر طاهر هو طاهر في ذاته تقدر تشربه تقدر تسوي به شاهي وقهوة تقدر تطبخ به تقدر تغسل به لكنك لا تستخدمه الوضوء في عبادة لأنه ليس بطهور هذا هو الماء المستعمل وسيأتينا تفصيله بعد قليل طيب إذا وقع هذا الماء المستعمل هذا الماء المستعمل لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه ما تغير شيء ثم صبيته على قليل من الماء هل سيظهر التأثر؟ لا ما يظهر قال فيعفى عن يسيره يعني عن يسير الماء ليش؟ المستعمل قال إسحاق بن منصور
قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد الرجل يتوضأ فينتضح من وضوئه في إنائه قال لا بأس به قال إبراهيم النخعي لا بد من ذلك ونحوه عن الحسن
يعني لا بأس به يعني يبقى طهوراً عجل فكراتك يا شيخ
وهذا ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنهم كانوا يتوضؤون من الأقداح والأتوار ويغتسلون من الجفان
وهنا قد يقع شيء من أجسامهم أو من الماء الذي أصاب وجوههم وأيديهم ورجلهم في نفس ليش تلك الأتوار التور إناء صغير قد يكون من حجارة قد يكون من صفر ونحوه ويغتسلون
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وميمونة من جفنة فيها أثر العجين واغتسل هو وعائشة من إناء واحد تختلف أيديهما فيه كل واحد منهما يقول لصاحبه أبقي لي ومثل هذا
أي نعم هذا هو الماء المستعمل ومثل هذا أيوة
ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء وإن كثر الواقع وتفاحش منع على إحدى الروايتين
نعم تغليبا للماء المستعمل غلبنا فيه الماء المستعمل نعم القول الثاني
وقال أصحاب الشافعي إن كان الأثر المستعمل منع
إن كان الأكثر
المستعمل منع وإن كان الأقل لم يمنع
من باب التغليب نعم
وقال ابن عقيل
الآن ركزوا لي في كلام ابن عقيل
إن كان الواقع بحيث لو كان خلاً غير الماء منع وإلا فلا
نعم قدرنا اللي هو مسألة التقدير قدرنا أن هذا الماء خلاً الماء المستعمل كما فعلنا في المسألة السابقة مسألة الحر والموضحة نعم تفضل شيخ وما ذكرنا الآن يرجح المؤلف القول الأول اللي يعفى عن يسيره نعم
وما ذكرنا من الخبر وظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يمنع من اعتباره بالخل
هذا رد على من؟ على ابن عقيل لأن في فرق لأن أنت الآن قست يا ابن عقيل قست الماء المستعمل على الخل، وهذا قياس مع الفارق. لماذا قياس مع الفارق؟ سجلوا عندكم قياس مع الفارق، يعني القياس باطل. قياس ابن عقيل في هذه المسألة ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه قياس مع الفارق، وهذا قادح، اسمه قادح الفرق عند الأصوليين. تفضل. لأنه
من أسرع المائعات نفوذا وأبلغها سراية، فيؤثر قليله في الماء، والحديث دل على العفو عن يسيره، فإذا يرجع في ذلك إلى العرف، فما كان كثيرا متفاحشا منع وإلا فلا.
يعني المرجع فيه عرف الناس، وعرف الناس حقيقة صعب ضبطه. دائما نذكر العرف العرف العرف، لكن حقيقة أن ضبط العرف يصعب جدا، فلا بد أننا نعمل دراسة على العرف ونرى هل تحقق العرف. لأن أحيانا العرف عند الناس هو ذوقي أنا، ما هو العرف، ما تعرف عليه الناس. وقد يكون أنا ذوقي وطبيعتي فيها تشدد، وقد يكون فيها سهولة وبساطة. أين أجد إنسان يعتبر من أوساط الناس حتى أستطيع أن أحكم عليه؟ لأن الذي عنده تشدد تجده القطرة من الخل يذهب الماء، اللي عنده تساهل يتوسع في هذه المسألة. لكن أوساط الناس الذين عندهم توسط في طبائعهم وذوقهم وعقولهم ومزاجهم، هذه صعبة. ولذلك مرجع العرف من أصعب المسائل التي يمكن مناقشتها. ويظهر لي والله أعلم لو استخدمنا أسلوب الاستبانات في هذا العصر يمكن يخفف علينا في ضبط العرف. نعم.
وإن شك فالماء باق على الطهورية لأنها الأصل فلا يزول عنه بالشك. فصل. فإن كان معه ماء لا يكفيه لطهارته فكمله بمائع لم يغيره جاز الوضوء به في إحدى الروايتين.
يقول إن كان مع المسلم ماذا؟ ماء لا يكفيه لطهارته فكمله بمائع لم يغيره، أخذ ماء مستعمل فأضاف على هذا الماء واغتسل به، جاز الوضوء به في إحدى الروايتين. إذن اكتب عندها القول الأول، لأن كمله بسائل، مائع يعني سائل، انتبهوا. وقد يكون هذا السائل ماء مستعملا، وقد يكون أي نوع من الأنواع الأخرى من السوائل الأخرى. نعم. إذا القول الأول يجوز الوضوء به، لماذا؟
لأنه طاهر لم يغير الماء، فلم يمنع كما لو كان الماء قدرا يجزئ في الطهارة.
نعم. إذن ما تغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه، والذي أضيف إليه طاهر. القول الثاني.
والثانية لا يجوز.
هذه رواية ثانية عند المذهب، لا يجوز يعني أنه أصبح طاهرا. لماذا؟
لأننا نتيقن حصول غسل بعض أعضائه بالماء، والأولى أولى. لأننا نتيقن حصول غسل بعض أعضائه بالمائع، والأولى أولى.
اللي هو أنه يجوز الوضوء به. ما رأيكم في دليل الرواية الثانية؟ هل أحد يريد أن يناقشها؟ يا مشايخ. أيوة. كيف؟ العبرة بالماء. أنا الآن أمامي ماء لم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا رائحته، والطاهر هذا لم يؤثر فيه. طيب هذا جواب، لكن انظر معي جيدا في كلامه. قال لأننا نتيقن حصول غسل بعض أعضائه بالمائع، مثلا الرجل اليمنى يقين أن غسلها بالمائع، لأن المائع الذي أضافه كمل الماء للطهارة. أي شيخ؟ قصدك أنت أن المائع الذي أضيف أو السائل الذي أضيف على الماء قد انهمك في الماء وأثر عليه الماء، فما صار هو لوحده. لو كان لوحده داخل الماء صحيح، لكن ما هو وحده، ماع في الماء. فما دام قد ماع في الماء فكيف تقول أننا نتيقن؟ أبدا لا نتيقن هذا. نعم. لأن زي ما ذكرت لكم لو كان المائع لوحده والماء لوحده ولم يختلطا قد نسلم له، لكن ما حصل هذا، حصل أن هذا المائع ماع في الماء. نعم. ذلك هذا التعليل مشكل. نعم.
لأنه لما لم تظهر صفة المائع على الماء صار حكم الجميع حكم الماء.
نعم.
وما ذكرناه للرواية الثانية يبطل بما إذا كان الماء قدرا يجزئ في الطهارة فخلطه بمائع ثم توضأ به وبقي قدر المائع أو دونه فإنه يجوز.
يعني يريد أن يرد على الرواية الثانية، يقول طيب والله عند الرجل هذا سطل بوية كبير مليان ماء طهور ثم أضيف إليه مائع، هل يصح الوضوء به؟ قالوا نعم يصح. قال طيب ما يمكن أحد الأعضاء وصلها المائع الذي ذكرتم؟ فكان متوضئا بمائع وليس بالماء، ما هي نفسها، هي هنا مثلها، هذه مثل هذه. نعم.
مع العلم بأن المستعمل بعض الماء وبعض المائع، وكذلك الباقي لاستحالة انفراد الماء عن المائع.
على كل حال المائع يذوب في الماء ويتحلل داخله ويصبح ماء واحدا. نعم. المسألة التي تليها.
فصل. ولا يكره الوضوء بالماء المسخن بطاهر إلا أن يكون حارا يمنع إسباغ الوضوء لحرارته. وممن روي عنه أنه رأى الوضوء بالماء المسخن عمر وابنه وابن عباس وأنس رضي الله عنهم، وهو قول أهل الحجاز وأهل العراق جميعهم عن مجاهد جميعهم غير مجاهد، ولا معنى لقوله. فإن زيد بن أسلم رضي الله عنه روى أن عمر كان له قمقمة يسخن فيها الماء، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل حماما بالجحفة. وذكر ابن عقيل حديثا عن الأسلع بن شريك رحال النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجنبت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجمعت حطبا فأحميت الماء فاغتسلت، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر علي، ولأنها صفة خلق عليها الماء فأشبه ما لو برده.
نأتي إلى الماء المسخن. وطبعا يا مشايخ الماء المسخن في زمننا هذا أظهر لوجود السخانات في البيوت، فيمكن أن أخذ ماء دافئا وأتوضأ به أغتسل به، فلا إشكال في ذلك. الإشكال لو أن الماء المسخن زاد فمنع إسباغ الوضوء، نقول هذا مكروه، وهذا ما ذكر المؤلف، إلا أن يكون حارا يمنع إسباغ الوضوء لحرارته، هذا نتفق عليه. لكن إذا كان الماء مسخنا فهل يتوضأ به؟ عامة الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين يرون أنه يجوز الوضوء بالماء المسخن، وهذا الذي عليه عامة الناس إلا ما كان عن مجاهد رحمه الله تعالى. وذكر لكم بعض الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم، وذكر منها الحمام، ونحن في زمن ما نعرف إيش الحمامات، ولكن على كل حال يذكر أن هناك حمامات في الشام للاغتسال، فيأتي إليها ناس يستأجرون ويأتي ويجد ماء مسخن فيغتسل به. لكن عندنا الحمام أكرم الله الجميع يختلف عن الحمام المذكور في كتب الفقهاء. المذكور في كتب الفقهاء هي أماكن يستأجر الإنسان زي السونا الآن في الزمن هذا ويذهب يغتسل فيها. التعليل قال: لأنها صفة خلق عليها الماء فأشبه ما لو برده، لأن التسخين والتبريد علة طردية غير مؤثرة في الحكم. نعم.
فصل. ولا تكره الطهارة بالماء المشمس.
يوضع في الشمس، يأتي بالإناء ويضعه في الشمس لأجل أن تدفئ الشمس، تدفئ فيتوضأ به. طيب بعضهم ذهب إلى أنه يكره الوضوء بالماء المشمس. لماذا؟ قالوا طبيا. فدعونا نناقش المسألة. نأخذ القول الأول، قول الشافعي، القول الأول قول الحنابلة الذي ذكر ابن قدامة في المغني: ولا تكره الطهارة بالماء المشمس. هذا هو القول الأول. القول الثاني،
وقال الشافعي،
هذا القول الثاني. نعم.
تكره الطهارة بماء قصد إلى تشميسه في الأواني، ولا أكرهه إلا من جهة الطب، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سخنت له الماء في الشمس، فقال: لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص، واختاره أبو الحسن التميمي. ولنا أنه سخن بطاهر.
إذن واضح دليل الشافعي. دليل الشافعي اعتمد على أثر الذي ورد أو الحديث الذي ورد عن عائشة أنه يورث البرص. إذن قضية طبية، قضية طبية. الدليل القول الأول أنها لا تكره الطهارة بالماء المشمس، الدليل أنه
سخن بطاهر أشبه ما في البرك والأنهار، وما سخن بالنار وما لم يقصد تشميسه.
لا فرق بين الذي قصد تشميسه والذي لم يقصد تشميسه، فقصد التشميس وعدد من التشميس لا يمنع الجانب الطبي. فما قصد تشميسه يورث البرص، ما لم يقصد تشميسه لكنه شمس يورث البرص، فلا فرق. فقصد التشميس وعدم قصده ليست مؤثرة، فهذه العلة غير مؤثرة. لكن يبقى هل هو يورث البرص أو لا؟ نسمع.
فإن الضرر لا يختلف بالقصد وعدمه، والحديث غير ثابت، يرويه خالد بن إسماعيل وهو متروك الحديث، وعمرو بن محمد الأعسم وهو منكر الحديث، قاله الدارقطني. وقال قال ولا يصح عن الزهري، وحكي عن أهل الطب أنهم لا يعرفون لذلك تأثيراً في الضرر.
أهل الطب ذكروا أنه لا يؤثر ولا يورث البرص وليس له أي ضرر، وما دام ثبت طبياً أنه لا يورث ضرراً ولا يورث البرص، ففي هذه الحالة لا بأس بالوضوء به. طيب، على كلام الشافعي، الشافعي إمام في الفقه وإمام في الطب، يظهر والله أعلم أن فيه هناك حالات أصيبوا ببرص فحملوها على ماذا؟ على الماء المشمس، هذا هو السبب. ونحن نفعل هذا دائما في حياتنا، تجد إنسان مثلا أصيب بعين، قال والله إن فلان اللي أصابني بالعين، كيف عرفت إن فلان؟ ما أدري كيف عرف، قال والله يوم الأيام كان ينظر لي بنظرة معينة، أو قال لي أما هذه السيارة أو هذا البيت. طيب، هل هذا أكيد إنه هو الذي عانك، الذي حسدك، الذي تكلم؟ ما يمكن الساكت والبلاء. فتجد أحياناً أننا نحيل على قضايا غيبية ليست بأيدينا. أعطيكم مثال آخر، إنسان ظلم آخر، يعني مثلاً موظف فظلمه في معاملة معينة، أو المهم أنه ظلمه، ثم بعد ذلك بسنتين ثلاث أربع سنوات حصلت مشكلة لذلك الظالم، حادث سيارة، إصابة، مرض، سرطان، أي شيء، ما الذي يحصل؟ يقول ذلك الرجل المظلوم قبل أربع سنوات أو خمس سنوات، ها، كله بسبب ظلمه لي أنا، فحصل المشكلة فيه. فأحياناً أننا نحكم على الشيء أن سببه الشيء الفلاني، الحادثة الفلانية، وهذا ما هو صحيح، هو محتمل لكن ما هو صحيح، ما هو أنك تتيقن 100% أن الذي حسدك أو عانك فلان، ليس يقيناً 100% أن الله عز وجل أصابه بمرض أو بعمى أو بمشكلة في جسده أو في ماله أو في أولاده أن سبب أنه ظلمك قبل 10 سنوات، ما يلزم. فلذلك أحياناً قد نحملها بهذا المحمل، أحياناً قد يحصل أن قضية طبية، ولا رأينا في كورونا مثلاً في أيامنا هذه الناس يحكمون يفتون في كورونا بناء على ولد عمه ولا ولد خالته حصل له كذا وكذا وكذا، إذن كورونا كذا وكذا، وعلى هذا نمشي، وهذا إشكال حقيقة، ليس الطريقة صحيحة. نعم، المسألة التي تليها.
فصل. فأما الماء المسخن بالنجاسة فهو على 3 أقسام.
هنا ماء، هذا صريح موجود، الحطب بدل الحطب روث نجاسة، وروث نجس، هذا صريح. إذن كيف أثر التحمية بالماء بالروث النجس في الماء؟ كيف أثر؟ خلونا نفكر في نقطة فارقة في هذا. هاي فهد، ها، تصاعد أجزاء، كان الغطاء، يمكن إذن المشكلة في الغطاء، قد يكون الغطاء موجود وقد لا يكون موجود وقد يحتمل، صح ولا لا؟ إذن الإشكالية الآن في الغطاء، ما عاد أصبحت يعني كونه روث نجس، لو كان الإناء القدر هذا اللي نطبخ فيه الماء كان محكما، هل يمكن أن نحكم عليه بالنجاسة؟ لا. إذن قد يكون محكم الإغلاق، قد يكون غير مغلق، ورأينا التطاير ذلك الدخان ونزوله في الماء أمام عيوننا، وقد يحتمل. إذن صار عندي كم حاجة؟ 3. احتمال 100% ما جاء الماء شيء من النجاسة، 100% جاء النجاسة أنا أراه بعيني اللي هو الروث، وفي الوسط محتمل. خلونا نشوف، تفضل.
أحدها أن
يتحقق، أحدها، أي صح، أحدها
أن يتحقق وصول شيء من أجزاء النجاسة إلى الماء فينجسه إذا كان يسيرا،
أقل من قلتين، إذا كان أقل من قلتين فينجسه ولو لم يغيره. الثاني،
والثاني ألا يتحقق وصول شيء من أجزاء النجاسة إلى الماء والحائل غير حصين، فالماء على أصل الطهارة ويكره استعماله. وقال الشافعي لا يكره استعماله لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حماماً بالجحفة،
ما دليلنا على أنه يكره استعماله؟ هو ماء طهور، لكن لماذا يكره استعماله؟ ولنا
أنه ماء تردد بين الطهارة والنجاسة مع وجود سببها، فأقل أحواله الكراهة. والحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يروى عن ابن عباس، ولم يثبت أن الوقود كان نجسا.
إيش حديث ابن عباس هذا؟ ما أدري إيش حديث ابن عباس يا مشايخ. لا ولا يعرف يرفع يده يا مشايخ. أيوة يا أنا دخل حماما بالجحفة، هذا مروي عن ابن عباس. أحسنت، لأن بعض الناس يقول أين حديث ابن عباس؟ حديث ابن عباس فوق عندك في مذهب الشافعي أنه لا يكره.
ولا أن الحائل كان غير حصين، والحديث قضية في عين لا يثبت به نفي الكراهة إلا في مثلها، ولا يثبت به نفي الكراهة على الإطلاق.
خلونا ندرس حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حماما بالجحفة، استدل به الشافعي على ماذا؟ على أنه لا يكره الوضوء بماء سخن بروث نجس. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حمام بالجحفة. المؤلف يريد أن يرد مذهب الشافعي، فماذا قال؟ ها عطونا أنتم. نقول عندي عدة احتمالات. ها قولوا. لما جوا أصحاب الحمام يسخنون الماء، ها احتمال؟ ها احتمال نسخ بنجس، واحتمال نسخ بإيش؟ بطاهر، بحطب عادي. فهل في الحديث أن حمام الجحفة كانوا يسخنون بنجس؟ ما في. فاحتمالنا بنجس واحتمال، وإذا تطرق الاحتمال بطل استدلال. هذا واحد جواب. آخر إيش في ما يجاوب إلا ثلاثة ولا أربعة والباقي جايين جمهور؟ تفضل يا شيخ. احتمال أن الغطاء محكم. إذن عندي احتمالان، احتمال أنه نجس واحتمال أنه طاهر الحطب. طيب إذا احتمال أنه طاهر 50% انتهينا. طيب 50% الأخرى، احتمال أنه نجس، احتمال أنه نجس لكنهم قد أحكموا الغطاء، هذا راح 25%، بقي 25% الآن. احتمال أنه لم يحكم الغطاء لكن ما تناثر شيء من دخان هذا الروث النجس داخل ليش؟ داخل الماء. إذن كم بقي له؟ ما بقي شيء، صح ولا لا؟ إذن الاستدلال بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حمام بالجحفة هذا بعيد كما ذكر المؤلف. المؤلف يقول طبعا المؤلف أخذ بالتردد بين الطهارة والنجاسة مع وجود سببها، وهو حكم الاشتباه، والاشتباه أقل أحواله الكراهة، فيذهب إلى الكراهة خروجا من الخلاف. حديث ابن عباس لم يثبت أن الوقود كان، ولم يثبت أن الوقود كان نجسا، يمكن حطب، ولا أن الحائل كان غير حصين، والحديث قضية عين في عين لا يثبت به نفي الكراهة إلا في مثلها، يعني في مثل هذه الحالة. نعم يا شيخ ضاء فهد.
يقول الشيخ أن يبعد أن يستدل الشافعي بهذا إلا
وعنده
طرق الحديث ما يدل على أنها كانت تسخن في
نجس. طيب
الشافعي ليس بسيطا،
لا أنا معك أنه ليس بسيطا، لكن إيش تتوقع ها المثال عليه؟ يعني
جاء في طرق الحديث أو في رواية الحديث ما يدل على أن هذا العين التي تجفف أنها كانت تسخن أو الحمام تسخن
بنجاسة،
يعني لا يمكن أن يكون الشافعي أطرح الكلام أرسل الكلام.
أنا معك يا شيخ، الشافعي إمام الدنيا أصلا في الفقه، بل نحن إمام الحنابلة تلميذ من تلاميذ الإمام الشافعي، لا نختلف، لكن نحن نناقش مسألة، أما مقدار الشافعي وقدره وفضله لا يناقش.
ينظر ماذا على أي شيء استرد الشافعي في الاستدلال يعني
هذه تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى رجوع إلى كتب الشافعية نرى. نعم، لكن نحن نتعامل مع المغني فقط عشان الوقت. حسن جزاك الله خير شيخ فهد. أيوة أبا.
الشافعي والله
يستدل في مثل هذه،
هو استدلال بواقع الحال
أصلا،
يعني هو يعرف كيف
صفة
الحمامات
الموجودة في الحجاز، في الجحفة، وهو من أهل الحجاز يعني،
فلم يستدل به وهو
يعني
يعرف
انه
محكم.
انا رجعت للمكتبة الشاملة كتبت حمام بالجحفة ما لقيتها في الأم، ما هو موجود في الأم، ما ادري لان كان يخطأت في البحث، فاحتمال انهم الشافعية ونسبوه لإمامهم، هذا ايضا احتمال. طب أعطونا القسم الثالث. القسم الأول تحقق وصول شيء من أجزاء النجاسة نجس. القسم الثاني لا يتحقق وصول شيء من أجزاء النجاسة والحال غير حصين، الحائل غير حصين. القسم الثالث
إذا كان الحائل حصينا فقال القاضي يكره، واختار الشريف أبو جعفر وابن عقيل أنه لا يكره لأنه غير متردد في نجاسته بخلاف التي قبلها.
كم في خطأ فيها، في نقص في الكلام، ما تحسون كذا؟ طبعا لا لا لا، القاضي أبو يعلى قال يكره إذا كان الحائل حصينا وسخن بنجس، لكن الحائل حصين يعني ما وصل شيء من النجاسة إلى الماء، فقال أبو يعلى يكره. ابن عقيل ومن معه قالوا لا يكره. لماذا؟ لأنه غير متردد في عدم نجاسته ولا في نجاسته. إيش تشوفون؟ في عدم نجاسته. فأنا يظهر لي العلم أن هنا سقط، هنا في هذا الكلام فيه سقط، وهو أنه غير متردد في عدم نجاسته بخلاف التي قبلها فهو متردد. أما لغير متردد في نجاسته يعني أنه نجس، وما هو نجس، طاهر أو طهور. وذكر أبو الخطاب،
وذكر أبو الخطاب في كراهة المسخن بالنجاسة روايتين على الإطلاق.
فهمت شيء؟ فهمت مذهب أبو الخطاب؟ أبو الخطاب الكلوذاني ماذا يقول؟ يقول أبو الخطاب الكلوذاني ما في شيء اسمه أولاً وثانياً وثالثاً. وضحت الآن المسألة؟ فيها روايتان بالكراهة وبعدم الكراهة، وسكت عن هذه التفاصيل، ما راح يبحث قضية إحكام الغطاء أبدا. هذا هو ما ذكر ابن الخطاب في كراهة المسخن بالنجس بالنجاسة روايتين على الإطلاق بدون تفاصيل، بينما ابن قدامة فصل هذا التفصيل أمامكم. خلاص، أحد عندنا نقاش أو سؤال قبل ما نكمل؟ أيوة.
لعل عليها يحمل كلام
القاضي، كلام ابن الخطاب كأنه أطلق. أيوة، كأنه أطلق، وابن تلميذه أبو الخطاب كأنه نظر هذه النظرة في من خلال شيخه. جيد، أحسنت. فصل، ننتقل مثلا أحد عنده نقاش أو سؤال، رحب النقاش، ما شفت أحد يناقش. الظاهر من يوم جلست على الكرسي والماسة أنتم ما عاد تبون تناقشون. طيب، ها، أي تفضل. هو لو حصل الأصل إنه ما فتح، فلو حصل الفتح ما عاد هو بحصين. أنا فاهم إنه كان حصينا، هذا يمكن يؤيد مذهب ابن الخطاب. أيوة شيخ. ما أدري والله، أنا ما أعرف هل لأنه استخدم معه نجاسة يعني، ومقارفة النجاسة تفتح باب الكراهة، احتمال، هذا احتمال. تفضل يا شيخ. أيوة صح، كلامك صح، نعم، كان في الثاني والثالث، في القسم الثاني والقسم الثالث، اطلاقات ابن الخطاب. أيوة،
السلام عليكم. فيها مول كل وقت يجي هنا، في إناء كبير الموية، هذا إيش نسميه؟ جلسة توضأ.
هو الأصل الطهارة حتى يثبت أنه نجس، هذا الأصل. نعم، المسألة التي تليها.
فصل، ولا يكره الوضوء والغسل بماء زمزم لأنه ماء طهور فأشبه سائر المياه.
أيوة، نأتي إلى ماء زمزم، هل يجوز أن نتوضأ بماء زمزم؟ طبعا كان قبل فترة كان فيه أماكن يمكن الإنسان أن يتوضأ بماء زمزم فيها، وكانت ماء زمزم تحت الكعبة، فكنا نتوضأ هناك بماء زمزم، فحكم الوضوء بماء زمزم. أو أخذت أنت هذه الـ 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 يعني القرب هذه ورحت تتوضأ بها، فما حكم الوضوء أو الاغتسال بماء زمزم؟ نريد أن نبحث هل هناك من قال بالكراهة؟ نعم، هناك من قال بالكراهة اللي هو العباس، لكن السؤال لماذا وما المناط أو مدار الحكم في المسألة بين القائلين بالكراهة وعدم الكراهة؟ أيوة، كرامة الماء وتقديسه وتعظيمه، كأن هذا الباب، كأنها من هذا الباب. إذن القول الأول وهو الصحيح لا يكره الوضوء والغسل بماء زمزم لأنه ماء، لأنه إيش؟ ماء. تفضل.
وعنه يكره لقول العباس
عن الإمام أحمد طبعا، نعم،
لا أحلها لمغتسل لكن لمحرم حل وبل.
إيش معنى حل وبل؟ يعني حلال بلال، فهمت معي؟ نعم. ولأنه
يزيل به مانعا من الصلاة أشبه إزالة النجاسة به.
عادة إمام ابن قدامة في المغني أنه يريد لك النص على المسألة، يريد لك النص من القرآن أو السنة أو أثر السلف الصحابة مثلا، ثم تحتها يعطيك التعليل، وهذه عادة مضطردة في كتابه كله. حتى في حكم الصلاة قال الصلاة فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركان الإسلام، وأورد الدليل من القرآن والسنة والإجماع، وتحتها أورد التعليل، لا ينفك عن التعليل أبدا. وهذه عادة جميلة جدا من الإمام ابن قدامة، لذلك تتبع تعليلات ابن قدامة لا تخلو مسألة من تعليل سواء فيها نص أم ليس فيها نص. لأن بعض الناس يقول ما دام فيها نص ما الداعي للتعليل؟ لا، نستفيد من التعليل معرفة مقاصد الشريعة والقياس. نعم. إذن الإمام أحمد له رواية أنه يكره لأثر العباس، العباس لأنه كان صاحب السقاية، كان يعظم ماء زمزم فلذلك تشدد فيه، كما حصل لخالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه عندما حرم ذبح الخيل وأكلها، لأنه صاحب جهاد يعرف قيمة الخيل، فأثر في نفسه أنها يمكن أن تؤكل، وهو قول يعني نادر. والأول
أولى، وقول العباس لا يؤخذ بصريحه في التحريم ففي غيره أولى، وشرفه لا يوجب الكراهة لاستعماله، كالماء الذي وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم كفه أو اغتسل منه.
نعم، هذا ماء زمزم، وفي الراجح لا يجوز الوضوء به والاغتسال. مسألة التي تليها.
فصل. الذائب من الثلج والبرد طهور، لأنه ماء نزل من السماء، وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، متفق عليه.
فالثلج والبرد ماء مطهر. أيوة شيخ. أيوة، هذه النقطة كنت بغيت أناقشها ثم سكت أثار الشيخ فهد. كان الإمام لما ذكر هذه المسألة يعني لأجل منع الناس من استخدام ماء زمزم في الاستنجاء، استخدام ماء زمزم في الاستنجاء، فهذا نحن أنفسنا نكره هذا الشيء لقداسة وفضل ماء زمزم. نعم. المسألة هذه الذائب من الثلج والبرد ماء أم ليس بماء؟ ها سؤالكم، ماء صح ولا لا؟ إذن مطهور، لكن إذا لم يذب الثلج كما في بلاد الثلج الآن يتوضؤون ويأخذون الثلج، طيب لو أخذ الثلج وأمره على يده فما الحكم؟ اسمعوا.
فإن أخذ الثلج فأمره على أعضائه لم تحصل الطهارة، لأن الواجب الغسل، وأقل ذلك أن يجري الماء على العضو.
وهذا لما يأخذ الثلج وهو في بلاد الثلج ويمرره على يده فكأن حجر يمشي على يده، هنا ما سر الماء ولا جرى الماء على العضو، هذه الحالة ما توضأ، هذا الوضوء لابد من جريان الماء على الوضوء في أدنى حدوده. نعم.
إلا أن يكون خفيفاً فيذوب ويجري ماؤه على الأعضاء فيحصل به الغسل فيجزئه.
إذا ذاب ومشى بحرارة الجسم ومشى على العضو تحقق به الوضوء، وإلا يتيمم. نعم.
مسألة. قال ولا يتوضأ بماء قد توضئ به.
أيوة، اكتبوا هنا عنوان كبير، الماء المستعمل، الماء المستعمل هو ماء قد توضئ به أو اغتسل به وجمعنا بقايا الماء الذي نزل من العضو في مكان، ثم نرجع نبغى نتوضأ مرة ثانية، يعني غسل وجهه فنزل الماء في الإناء، غسل يده فنزلت قطرات الماء في الإناء، ثم بعد ذلك بعد فترة جمع هذا الماء وتوضأ به مرة أخرى، هذا اسمه الماء المستعمل. قد يقول قائل منكم هذا نادر. لا، البلاد التي يحتاجون فيها الماء لا يفرطون في شيء، فيحافظون على الماء حتى الذي يتساقط من العضو. هذا الماء المستعمل، وماء مستعمل له مسائله، نأخذ مسائل الماء المستعمل. طبعا اختلف العلماء في الماء المستعمل هل يجوز أن يتوضأ به؟ قد توضي به، هل يرجع مرة ثانية يتوضأ به؟ فيه ثلاثة أقوال. القول الأول اكتبوا عندها، القول الأول يعني المال المنفصل، اكتبوا عند القول الأول، هذا القول الأول. القول الثاني وعن أحمد رواية أخرى، اكتبوا عند القول الثاني. وقال أبو يوسف اكتبوا عند القول الثالث. خلكم تعيشون معنا الثلاثة الأقوال ونرى. إذن الماء الذي قد توضئ به هل يجوز أن يتوضأ به مرة أخرى؟ القول الأول، تفضل يا شيخ.
يعني الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل والمغتسل في معناه. وظاهر المذهب أن المستعمل في رفع الحدث طاهر غير مطهر، لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا.
إذن الماء المستعمل طاهر ولا طهور؟ طاهر، لو توضأت به مرة ثانية هو طاهر، لكن يبقى ماذا؟ لا يرفع الحدث. طيب من قال به؟ الإمام أحمد. وبه قال،
وبه قال الليث والأوزاعي، وهو المشهور عن أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك، وظاهر مذهب الشافعي.
عادة أبي حنيفة يتوسع في باب الطاهرات في هذه المسألة أو في الطهور في هذه المسألة، ضيق فجعله لا يرفع ليش الحدث ولا يزيل النجس. لكن كان الإمام أبو حنيفة نظر في مسألة الطاهر والطهور التي ذكرناها في الدرس السابق، لا علينا، هي تحتاج إلى تأمل أكثر. القول الثاني،
وعن أحمد رواية أخرى أنه طاهر مطهر،
يعني ها يرفع الحدث ويزيل النجس.
وبه قال الحسن وعطاء والنخعي والزهري ومكحول وأهل الظاهر، والرواية الثانية لمالك، والقول الثاني للشافعي.
وهذا الذي تميل إليه النفس أنه طاهر مطهر. وروي
عن علي وابن عمر وأبي أمامة في من نسي مسح رأسه إذا وجد بللا في لحيته أجزأه أن يمسح رأسه بذلك بلل،
يعني يسحب الماء الذي في لحيته ثم يمسح به رأسه، قد استعمل في طهارة ثم يستعمل في طهارة مرة أخرى. نعم.
ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال،
الدليل يعني،
الماء لا يجنب، وقال الماء ليس عليه جنابة،
فمعناه أنه طهور ما أثرت فيه الجنابة.
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فعصر شعره عليها. رواهما الإمام أحمد في المسند وابن ماجه وغيرهما. ولأنه
هذا هو الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ماء مستعملا في هذه اللمعة التي قدر الدرهم. نعم.
ولأنه غسل به محل طاهر فلم تزل به طهوريته كما لو غسل به الثوب.
أحسنت. هذا قياس. فقاس الإمام ابن قدامة الماء المستعمل في رفع الحدث على الماء المستعمل في غسل الثوب. فالأصل ها الماء المستعمل في غسل الثوب، صح ولا لا؟ والفرع الماء المستعمل في رفع حدث. طيب الأول لاقى محلا طاهرا والثاني لاقى محلا طاهرا، فالأول يجزي والثاني يجزي. إذن نقول العلة أنه غسل به محلا طاهرا فلم تزل طهوري، والحكم لم تزل طهوريته. إذن نقول الأصل غسل الثوب، فلو أن إنسان غسل ثوبا ثم أخذ هذا الماء الذي غسل به الثوب فتوضى به، وضوء صحيح ولا باطل؟ صحيح، لا إشكال في ذلك. طيب وكذلك لو غسل جسده، فغسل جسده مثل غسل الثوب. وليظهر لي والله أعلم أن هذا القياس قياس شبه حكمي، لكن قد يفرق أحد الناس يقول لا قياسكم هذا باطل، فهو قياس مع الفارق. لماذا؟ إيش فارس؟ ها؟ أنا هذاك رفع بعبادة بينما هذا عادة، وفي فرق بينما رفع حدثا لأجل عبادة فكان عبادة عن شيء كان عادة، فالذي يرفع الحدث هذا وضوء عبادة وهذا عادة. طب هل هذا الفرق مؤثر؟ قالوا نعم مؤثر، أصل الحكم كله في باب المال المستعمل على هذه المسألة. نعم.
ولأنه لاقى محلا طاهرا فلا يخرج عن حكمه بتأدية الفرض به كالثوب يصلى فيه مرارا.
الثوب استعمل في طاعة ولا ما استعمل في طاعة؟ هل يجوز أن استعمل في طاعة ثانية؟ نعم. طب والماء استعمل في طاعة؟ نعم استعمل في طاعة. هل يجوز أن استعمل نفس الماء في وضوء آخر؟ نعم. قياس صحيح، قياس صحيح لا إشكال في ذلك. ولذلك حكى ابن تيمية الإجماع على أن الطاهر إذا لقى محلا طاهرا لم ينجس بالإجماع، أن الطاهر إذا لقي محلا طاهرا لم ينجس بالإجماع. القول الثالث
قال أبو يوسف هو نجس، وهو رواية عن أبي حنيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابه، رواه أبو داود.
لو بال في 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 ماء دائم، ماء راكد لا يجري، جاء وبال، نجس ولا ما نجس؟ نجس، إذن لا يجوز الوضوء به، صح ولا لا؟ وكذلك إذا اغتسل به من الجنابة، أثرت الجنابة فيه فلا يجوز ليش الوضوء به، فهو نجس. وهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرن بين البول في الماء الدائم والاغتسال من الجنابة في الماء الدائم، قرن بينها ولا ما قرن؟ والاقتران يوجب الحكم في أصلي، في أصله، دع التفاصيل، في أصله. ولذلك قال رواه أبو داود. طيب طيب الآن المؤذن موجود، خلونا ننظر في الحديث. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل، فهنا عطف الاغتسال من الجنابة على البول في الماء الدائم. كمل يا شيخ. فاقتضى
أن الغسل فيه كالبول فيه، ولأنه يسمى طهارة، والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة، إذ تطهير الطاهر لا يعقل.
عرفتوا؟ حقيقة أنا بحثت عن يسمى طهارة ما لقيتها، فين الطهارة؟ يلا ابحثوا أين هي؟ وقت الأذان ودي تشوفون ما معنى كلامه، ما معنى كلامه ولا لأنه يسمى طهارة والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة، أين تسمية هذه؟ من أين أتى بها؟ تفضل يا شيخ. طيب يا مشايخ، إذن عندنا في الماء المستعمل كم قول؟ ثلاثة أقوال. القول الأول أنه طاهر وليس بمطهر، القول الثاني طاهر مطهر، القول الثالث أنه نجس، وهذا مذهب إليه أبو يوسف. طيب، ما الدليل على أنه طاهر غير مطهر؟ عرفنا أدلة أنه طاهر مطهر، عرفنا أدلة أنه نجس، الآن ما أدلة أنه طاهر غير مطهر؟ فضل شيخ.
ولنا على
لحظة يا شيخ، ولأنه يسمى طهارة، والطهارة التي تكون لها نجاسة، لين أتى بها؟ أنا والله صراحة أخفيكم ما عرفت. فضل. لا لا، هنا في الحديث ده، في المسألة دي. يا شيخ فهد، الوضوء يسمى طهارة؟ هناك في المسألة، في المتن،
أي فدل على أن المستعمل أصبح نجس.
يعني لأنه يسمى طهارة في أصل المسألة،
الوضوء بالماء يسمى طهارة.
أيوة،
والطهارة لا تكون إلا عن نجس، فيدل على أن المستعمل أمر صار نجس.
طيب، جزاك الله خير. أيوة شيخ، شو عندك؟ نفس الكلام الشيخ؟ الجنابة هذه سأتي لها. طيب، دعونا في مذهب أبي يوسف قليلا. في مذهب أبي يوسف عندما قال ولا يغتسل فيه من جنابة، طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحت كل شعرة وبشرة جنابة، فأغسل الشعر وانقل بشرة، فدل على أن الجنابة شيء مادي موجود تحت الشعر ويحتاج إلى إزالة، فإزالة هذا الشيء المادي نزل في الماء الذي هو عندما اغتسل في الماء الدائم، هذا إشكال. على كل حال، عندما رجعت إلى رواية الصحيحة، هذه رواية أبي داود، عندما رجعت إلى رواية الصحيحين قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ثم إيش؟ يغتسل فيه. وضحت هذه المسألة؟ طيب، نأخذ الآن ما الدليل على أنه الماء المستعمل طاهر لكنه غير مطهر؟ تفضل.
ولنا على طهارته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، رواه البخاري.
طيب، استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الماء؟ نعم. طيب، أخذوا هذا الماء الذي تساقط من النبي صلى الله عليه وسلم ويتقاتلون عليه، دليل على أنه مطهر، دليل على أنه مطهر. تعال هنا، هنا يا أبو سمر، تعال هنا. صلي هناك. طيب صح. طيب، الثاني، الدليل الثاني.
ولأنه صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه إذ كان مريضا، ولو كان نجسا لم يجز فعل النبي فعل ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساءه كانوا يتوضؤون في الأقداح والأتوار ويغتسلون في الجفان، ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل، ولهذا قال إبراهيم النخعي ولا بد من ذلك.
أحسنت. طيب، ما رأيكم في الاستدلال، استدلال المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كاد يقتتلون على وضوئه، هل ترون هذا الاستدلال مستقيم؟ نسمع منكم. أيوة فهد، كانوا يأخذونه يتبركون به، أما أنهم يأخذونه ليتوضأوا به فما حصل. نعم، نفس الكلام. ها، طيب، الثاني صب على جابر من وضوئه. نعم، ليس بنجس. قصدك أن رد على الحنفية أنه ليس بنجس وليس دليلا على أنه طاهر غير مطهر. أحسنت، صح.
ولنا على طهارة، ثم سيأتي ويقول لنا على عدم طهوريته.
ستأتي
الآن، هو رد الآن.
طيب، ممتاز، خلينا نقرأ.
فلو كان المستعمل نجسا لنجس الماء الذي يقع فيه،
وهذا ذكر الشيخ فهد. نعم، رد على أبي يوسف. نعم، قد روي
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدمت إليه امرأة من نسائه قصعة ليتوضأ منها، فقالت امرأة إني غمست يدي فيها وأنا جنب، فقال الماء لا يجنب، أو الماء لا يجنب. ورواه الإمام أبو عبد الله في المسند الماء لا ينجس،
هذه رواية أخرى. نعم، الماء لا ينجس.
وعندهم الحدث يرتفع من غير نية، ولأنه ماء طاهر.
إذن لا يشترطون للوضوء نية. إذن ما الفرق بين غسل ثوب بالماء وبين الوضوء بالماء، ما كلها عادة عندكم، ليست عبادات، بدلالة أن الوضوء ليس له نية. يعني يمكن أن أنزل أسبح في الماء في البحر وأخرج وأصلي، لأن الوضوء أصلا شرط من شروط الصلاة، فهو ليس عبادة مستقلة. نعم.
ولأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا فكان طاهرا كالذي غسل به الثوب الطاهر.
إذن الأصل، أبغى واحد معي، عبد الله رجب، الأصل، لا عشان ثاني مرة تنتبه. طيب نريد آخر، نبغى واحد ثاني، كلكم رخيتوا رؤوسكم عشان معرفكم، عبود أنس. طيب أعد قراءتها.
ولأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا فكان طاهرا كالذي غسل به الثوب الطاهر.
أيوة يا أنس، الأصل الذي غسل به الثوب الطاهر، صح؟ والفرع غير أنس، المال مستعمل، صح ولا لا؟ طيب والعلة، ماء طاهرا لقي، ماء طاهر لقي محلا إيش؟ طاهرا. الحكم أنه طاهر مطهر، واضح الآن؟ طيب هذا القياس صحيح أم ليس بصحيح؟ صحيح. أيوة، إلى لما وصل لدرجة ليش الطهور، سيأتي إليها. نعم. والدليل،
والدليل على أن المحدث طاهر ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنوب، فانخنست منه فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت: يا رسول الله، كنت جنبا فكرهت أن أجالسك، فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: سبحان الله، المسلم لا ينجس. متفق عليه.
ظن أبو هريرة رضي الله عنه أن المؤمن إذا حصلت له جنابة أنه ينجس، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له أن المسلم أو المؤمن لا ينجس، فلذلك لو غمس يده ذلك الجنب في ماء ما يتنجس الماء. ومثله الرجل، لأن الحديث ماذا قال؟ لا يبلن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابه. طيب لما اغتسل من جنابه انقلب الماء نجس؟ لا، بقي طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن لا ينجس أو المسلم لا ينجس. نعم.
ولأنه لو غمس يده في الماء لم ينجس.
من هو؟
الجنب.
المحدث حدث إيش؟ أكبر اللي عليه الجنابة. نعم.
ولو مس شيئا رطبا ولو حمله مصل لم تبطل صلاته.
ولو مس شيئا رطبا، هذه أحس أنها أقحمت في السطر كذا، ليظهر لي والله أعلم. ولأن هذا الماء المستعمل لو مس شيئا رطبا لم ينجسه هذا ليش؟ هذا الماء، هذا الذي بان لي، لأن هذا الماء المستعمل لو مس شيئا رطبا لم ينجسه هذا الماء. لأن صراحة وجدت الكلمة أقحمت هكذا، لأنه لو غمس يده في الماء لم ينجسه، ولو مس شيئا رطبا، من هو اللي مس الشيء الرطب؟ المجنب مس شيئا رطبا لم ينجس ذلك الشيء الرطب، كذا ممكن. نعم كذا هي. ولو حمله مصل لم تبطل صلاته، يعني زي الطفل يعني، أو الصبي أو نعم.
رجل يصلي وحمل
رجل جنب،
هذا المقصود.
رجل
يصلي
ما هو حمل ماء،
رجل يصلي وحمل رجل جنب، يعني كلام عن جنب.
أنا إحساسي يقول إنها الماء، حمل الماء. ولو مس شيئا رطبا، أي الماء مس شيئا رطبا، حمله مصل، حمل المصلي الماء لم تبطل صلاته، لأن الكلام على الماء المستعمل، هل هو نجس ولا ليس بنجس، فحديثنا عن الماء المستعمل. فلو جاء رجلا فمس الماء أو مس شيئا، الماء وقع على شيء رطب، ما نجسه. لو حمل مصلي في خذ غرشة ماء مستعمل ووضعها في جيبه وصلى صلاة صحيحة. أنا إحساسي يقول أن المقصود هو الماء المستعمل، لو مس الماء المستعمل شيئا رطبا لم ينجسه، ولو حمله لو حمل المصلي ماء مستعملا لم ينجسه. هذا إحساسي يقول كذا، عاد إحساسي صح خطأ هذه قضية ناقشها. تفضل يا شيخ.
نظرنا
لبدايه
الكلام، قال لانه
بس جنب، تخيل انك تحمل جنب وتصلي.
لا لانه
ترى يا شيخ ايوه بارك، حمله مصلي حمله مصل؟
يعني لو جنب لو حمله المصلي
يحمل من اللي يحمل من؟
يعني المصلي حمل الجنب.
تخيل الجنب وزنه 90. لا ما في بغض النظر يا شيخ. تعرف ليش قال حمله مصل؟ لأن النجاسة تكون مؤثرة إذا انجر بها، فهمتوا معي؟ وهذه ستاتين الانجرار، انجر بها. لكن هنا حمل، لو أنها لمسها، طيب لو كان واقف وهذا لاصق جنبه ما يؤثر لأنه من باب المجاورة، لكن حمله يدل على أنه أصبح تبعا له، هذا مقصود حمله. دعوني أعطيكم كلامي وأسمع منك يا أسامة. لو غمس يده في الماء المستعمل صار، لو غمس الجنب يده في الماء المستعمل لم ينجسه، في الماء لم ينجسه، آسف، في الماء الطهور. ولو مس شيء رطبا، أنا أقول الماء هو الذي مس الشيء الرطب. ولو حمله مصل، لو حمل المصلي الماء المستعمل، إيه نعم، لم تبطل صلاته. هذا اللي ظهر لي أنا الآن. أسمع أسامة.
نفسه
طيب ناخذها واحده واحده. ولانه لو غمس يده في الماء لم ينجسه.
لو غمس
انا معك انه الجنوب. ولو مس شيئا رطبا،
ولو مس هو العطف شيخنا، لو غمس ولو مس ولو حمله،
ولو مس شيئا رطبا، ودي ان اكمل الجمله وقال لم ينجسه بس ما قالها. طيب ولو حمله مصل، حمل من؟ ايه شيخ،
لو غمس يده في الماء لم ينجسه،
هذه واضحة.
ولو مس الجنب شيء رطبا لم ينجسه، ولو حمله الماء المستعمل، لأن المس يا شيخ ما يوصف به الماء، مس نابع عن إرادة، الإرادة لا تكون إلا من جنب من شخص صحيح. ولو مس شيء رطبا الجنب، ولو حمله مصلي مقال.
هي المشكلة في لو مس شيئا رطبا، أنا أحس كلمة مس شيئا رطبا أنها أقحمت هكذا فبتفسد علينا المعنى. إيه أنا معك، أنا معك، ما يوصف بالمس. شيخ فهد إيه تفضل يا شيخ فهد.
ولأن الرجل الجنب لو غمس يده في الماء لم ينجسه، ولو أن الرجل الجنب مس شيئا رطبا لم ينجسه، ولو أن الرجل الجنب حمله مصلي لم
تبطل صلاته. بس كلام الشيخ أسامة. أيوة الشيخ، أنا قاعد أتصور يعني كيف حمله. ما هو افتراض يا شيخ، هذا الماء. ارجعوا للشرح الكبير، الشرح الكبير قاله الماء. كيف الشايب اللي جنوب الشايب؟ ما هو الولد، لا المحمول، ما هو الحامل. الله يجزاه خير، لو ان الحامل الامر بسيط، المحمول لانه ينجر به. وقولهم خلاص عاد اختلفنا، ويبقى ننظر ان شاء الله فيها. وقولهم
انه نهى عن الغسل من الجنابه في الماء الدائم كنهي عن البول فيه. قلنا النهي يدل على انه يؤثر في الماء، وهو المنع من التوضؤ به، والاقتران يقتضي التسوية في أصل الحكم لا في تفصيله.
أرجع الحديث، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابه. قرن بين إيش وإيش يا مشايخ؟ بين الماء الدائم والجنابة. انتظر شيخ، قد جاء الشيخ؟ طيب انتظر، هنا قرن بينها. طيب الاقتران ماذا يقتضي؟ اسمع ايش يقول. والاقتران
يقتضي التسوية في أصل الحكم لا في تفصيله، وإنما سمي.
أيوة ليش قال هذا القاعدة؟ ليش ما يقول لأن الاقتران يقتضي التسوية في الحكم، ليش يقول في أصل الحكم لا في تفصيله؟ ليش قاله؟ طبعا كلامه صحيح،
قد يحصل استثناء.
ليش الآن قاعدة جديدة، قاعدة دلالة الاقتران. دلالة الاقتران، الاقتران يقتضي التسوية في أصل الحكم لا في تفصيله. ليش قال في أصل الحكم لا في تفصيله؟ طيب يقول الاقتران يقتضي التسوية في الحكم، لا يقول لا ما هو في الحكم، في أصل الحكم، أما التفاصيل لا ما يستوون. كيف يا شيخ؟
أصل الحكم الذي هو النهي.
إيه ما عندنا مشكلة، اللي هو النهي خلاص، أو التنجيس، هو يبغى يخرج التنجيس فيقول في التفاصيل، ما عندي مشكلة. بس هل القاعدة صحيحة أن الاقتران يقتضي التسوية في أصل الحكم دون تفاصيله؟ أما أن الاقتران يقتضي التسوية في الحكم؟ أبغى أسمع منكم ها؟ في أصل الحكم دون تفاصيله. لماذا؟ لأن الاقتران لو تساوى مع انتظر يا شيخ انتظر حتى لو جاء انتظر هو يعرف الاقتران يقتضي التسوية في تفاصيل الحكم، فمعناها أن الشيئين واحد، أن الغسل من الجنابة هو البول في الماء الراكد، لأن التفاصيل فلا بد أن يختلف، فكان الاختلاف في التفاصيل. نعم، نقف هنا ونكمل بعد ليش بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد.